بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان
أحداث العراق دروس وعبر.
والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلنا يعني وقفة الأولى تتعلق بالدروس والعبر من الأحداث التي تعيشها الأمة المسلمة في هذه الأيام، والشق الثاني سنحاول إن أسعفنا الوقت أن نكمل ما كنا توقفنا عنده من ضوابط التعامل مع الفتن وأشراط الساعة إن تيسر. أما بالنسبة للموضوع الأول، وهو المتعلق بما أسماه أعداء الله الأمريكان والإنكليز وأذنابهما حملة الصدمة والترويع، وأسموه حرب تحرير العراق، وهي حرب تدمير وتركيع وإذلال، وليست بالطبع حرب تحرير. فشاء الله سبحانه وتعالى ألا يعاملنا فيما مضى وحتى الآن بعدله، وإنما عاملنا بفضله. فأما إن أخذنا الله سبحانه وتعالى بذنوبنا فكان يمكن أن يتحقق ما كان يتخيله الكاوبوي المدلل كاوبوش من أنها ستكون حرب بالخمس دقائق، يعني على طريقة التيك أوي بتاعت الأمريكان في الأكل، تيك أوي، حرب التيك أوي أو حرب الخمس دقائق. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الصدمة بل الصدمات والترويع من حظ هؤلاء الغزاة المتخبطين مغول العصر ومصاصي الدماء في تلك الحرب العولمية المتوحشة. وإذا بهم يعني يفاجؤون كما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى عاملنا معشر المسلمين بفضله لا بعدله، فإنه إن عاملنا بعدله لربما تحقق فعلا أنها كانت حرب الخمس دقائق، وفوجئ هؤلاء الغزاة السفاحون اللصوص المجرمون، فوجئوا بعدما كانوا يتوقعون أن يستقبلوا بالورود، فإذا بهم تتخطف أرواحهم ملائكة الموت. المعادلة تغيرت تغيرا جذريا، لأنها انضم إليها طرف ثالث في غاية الخطورة وهو الشعب العراقي، فلم تعد الحرب بين جيوش صدام وبين هؤلاء الغزاة، وإنما انضم إليها من يمكن أن يغير تماما هذه المعادلة وهو الشعب العراقي. وبلا شك أن النموذج الذي أبداه المسلمون في العراق نموذج يبعث على الإعجاب والاحترام وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام التي تبث وتنفخ في أهلها روح الاعتزاز والتضحية إلى هذا الحد المدهش. يعني أقيمت مخيمات عند الحدود، سواء عند حدود الأردن أو غيرها، لأجل استقبال النازحين من العراق هاربين من جحيم الحروب. لم يدخل عراقي واحد هذه المخيمات، بل العكس، العراقيون تكاثروا بالآلاف من خارج العراق، رجعوا إلى بلادهم ليشاركوا في الدفاع ضد هذا الغزو المجرم الظالم. ورغم ما مرت به العراق حرب ضروس طاحنة امتدت حوالي 8 سنوات مع إيران، ثم تلاها الحصار الآن لمدة 12 سنة، ثم التفتيش وما أدراك ما التفتيش وتدمير الأسلحة إلى آخره، ورغم ذلك يصمد هذا الصمود الذي هو بلا شك من بركات هذه العقيدة الإسلامية وأثرها في أتباعها. رغم الأسلحة القديمة، طيران سلاح الطيران محيد تماما ولا يظهر في المعركة على الإطلاق، لأنه أصلا ممنوع من الطيران في مناطق يعني معينة، ثم إذا بهم يذيقون هؤلاء الغزاة يعني ويعلمونهم الدرس بعد الدرس، فالصدمة في الحقيقة شاء الله سبحانه وتعالى أن تنقلب عليهم، بل الصدمات في أول ضربة هم تسرعوا بضرب الضربة الأولى التي أريد بها قتل صدام، ففشلت هذه الضربة وكانت صدمة. دخول الفاو فوجئوا أيضا بمقاومة شديدة جدا فكانت صدمة، حينما تحركوا نحو البصرة وكانوا يتوقعون أن يقوم الشيعة بانتفاضة كما حصلت في الحرب الماضية، فطبعا الشيعة عرفوا الغدر الأمريكي وأنهم لا يعرفون عهدا ولا ميثاقا ولا يرقبون إلا ولا ذمة، فخشوا هذه المرة من أن يقوموا بنفس الشيء ثم تخذلهم أمريكا ويلتف عليهم صدام بعد ذلك، فمن ثم لم يحصل ما توقعوه من هذه الانتفاضة. ورغم الهوة التكنولوجية الهائلة طبعا بين العراق وبين هؤلاء الغزاة، رغم استعمالهم أسلحة محظورة دوليا كالقنابل العنقودية التي تعتبر أسلحة يعني عشوائية تقتل الأبرياء، وطبعا لما يقال كلمة الأبرياء يعني إياكم أن تتأثروا بما يقال قتل المدنيين وقتل الأطفال وقتل النساء، نعم هذه جريمة، لكن إذا كان جندي مسلم يدافع عن بلده وعن عرضه وعن وطنه هذا أيضا بريء، بل هو بطل. فموضوع الأبرياء يعني اللي بيقاتل يبقى مش بريء يبقى مذنب، لا، ينبغي أن نلتفت لهذا. وأنتم ما أتى بكم إلى بلاد المسلمين، أنتم المجرمون وأنتم المعتدون وأنتم الباغون. ورغم القصف الذي لا يتوقف ليل نهار، عاصمة الخلافة التي استمرت عاصمة للخلافة لمدة قرون تحرق ليل نهار، ومع ذلك يزعم هؤلاء الكذابون الدجالون أنهم يريدون أن يحرروا الشعب العراقي، يقتلونه ثم بعد ذلك يحررونه. قذفت بغداد بل وغيرها من المدن العراقية بآلاف كبيرة من الصواريخ كروز وتوماهوك. توماهوك الصاروخ الواحد ثمنه $1.25 مليون، الصاروخ الواحد من التوماهوك والقنابل العنقودية والقنابل الموجهة والقنابل الذكية إلى آخره تتعدى بلايين الدولارات في قيمتها، ثم لا شيء لا ثمرة. فالأمر الذي حدا بريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان ليقول إننا نلقي بالذهب في الأوحال دون نتيجة تذكر، فهكذا يعني انطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني الأباتشي هذه التي تسمى صائدة الدبابات، صائدة الدبابات يعني يصطادها فلاح بسيط عمره فوق 70 سنة ببندقيته العتيقة، فهذه بلا شك من نصر الله سبحانه وتعالى وآياته، وأملنا في الله سبحانه وتعالى أن يعامل الأمة بفضله وبرحمته لا بعدله، لأن لو عملنا بالعدل سيتغير الوضع تماما. فربما كما يقول بعض المعلقين إن الحرب الحقيقية لم تبدأ، الحرب الحقيقية ستبدأ إذا قدر لهؤلاء الغزاة أن يدخلوا بغداد، حينئذ سوف تتحول إلى فيتنام أخرى أشد وأخزى لأعداء الله. كذلك من الأمور العجيبة التي لاحظناها صدمة هذه العمليات الفدائية والروع والرعب الذي ألقي في قلوب هؤلاء الأعداء، وطبعا هذا أيضا يعكس بركة العقيدة الإسلامية بغض النظر عن الخلاف الفقهي، دي قضية أخرى فيما يسمى بالعمليات الانتحارية أو بالأصح الاستشهادية، لكن هي تعكس أيضا أثر تلك العقيدة في أبنائها وفي من ينتمون إليها. هذا الروع فعلا صدمة وترويع لأعداء الله عز وجل، حتى في اليوم الواحد يغيرون خططهم عدة مرات. لماذا؟ لأن طبعا مفهوم الموت لدى هذا المعتدي أن الموت هو نهاية الحياة، فإذا مات انتهى كل شيء، ولذلك يسمونها عمليات انتحارية، ولذلك يحاولون تفسيرها بأن هذه تصرفات اليائسين، يعني الناس مكتئبة ولا تتمتع بالدنيا كما يتمتعون هم، فمن شدة الاكتئاب ينتحرون، ولذلك تحدث لهم رعبا وصدمة. لكن مفهوم الموت لدى الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى مفهوم مختلف تماما، وهو أنه بداية للحياة الأبدية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فبداية حياة أبدية وخالدة في الجنات لا شك أن هذا يبعث على الإقدام، فانظر كيف العقيدة تؤثر في السلوك حتى يقدم لينال الشهادة في سبيل الله. فالمسلم صاحب العقيدة الحقة أسمى وأعظم أمنية عنده أن ينال الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فالدروس بلا شك كثيرة والعبر كثيرة، لعل أهم هذه الدروس هو أن ما كان يظن أنه مستحيل قد صار ممكنا. كل الناس تقريبا كانت تتوقع أن الموضوع هو إيه، يعني يوم يومين والأمور ستنتهي. فانظر إلى يعني أن بالعقيدة وليس شيء آخر غير العقيدة، العقيدة التي تدفع العراقيين إلى هذا الاستبسال، العقيدة هي التي أشعلت نيران الحماس الإسلامي في كل بلاد العالم الإسلامي بلا استثناء، فجعلتهم يهبون جسدا واحدا ضد هؤلاء الغزاة المعتدين. فالذي يظنه المتخاذلون المنهزمون مستحيلا صار ممكنا بتأثير العقيدة فقط ولا غير، لا شيء آخر خلاف العقيدة. لأن كيف يعني يصمد مثل هذا الشعب الذي أنهك من الحصار والتجويع والأمراض وتدمير أسلحته وإفقاره على مدى هذه الفترة الطويلة؟ فما المتوقع؟ المتوقع أنه خلاص. ومع ذلك ليس ثم إلا الاعتقاد، لأن لا يمكن إنسان يقدم على التضحية بهذه الصورة إلا إذا كان على يقين أن ما سينتقل إليه أفضل مما هو يحيا فيه في هذه الدنيا بتنغيصها وآلامها. ولعلنا نسترجع من الذاكرة دروس أفغانستان مع الدب الروسي. كانت أفغانستان هي المسمار الأكبر في نعش الإمبراطورية الروسية، وصارت الآن في خبر كان بفضل هؤلاء المجاهدين الذين تسلحوا بالإيمان وباليقين فيما هو عند الله سبحانه وتعالى. فمن الدروس أننا نملك أسلحة أقوى بكثير مما يملكه أعداؤنا. عند المقارنة بين أسلحتنا وأسلحتهم يكفينا قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإلى من يلجؤون هم في المحن أو في الشدة؟ إلى من يلجؤون ونحن على التوحيد ونحن على الحق؟ فسلاح العقيدة أقوى سلاح على الإطلاق، فهو السلاح الوحيد القادر على هزيمة أقوى قوة في العالم وهي أمريكا وذيلها أو كلبها الذليل بلير أو بريطانيا وأذنابهما الصغار. فلذلك هم حرصوا منذ زمن بعيد على إقصاء العقيدة عن ديار المسلمين، لأنها السلاح الوحيد الذي سوف يذلهم ويقهرهم ويهزمهم. المؤلم أن تخلفنا بالذات في الجانب المادي هو مفروض علينا. التخلف ليس لأننا ليس عندنا أذكياء ولا عباقرة ولا أناس مبدعون في كافة أنواع العلوم، وإنما التخلف في قدر كبير منه مفروض على هذه الأمة كي لا ترفع رأسها. ومع ذلك كانت هذه النتيجة وهذا النموذج الذي إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يشهد بأثر العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه المحن. ربما بكل المقاييس يعتبر هذا انتصارا نسبيا، حتى لو انتهى الأمر بأن عاملنا الله بعدله بأن تقع بغداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقدر ذلك، لأن وقوع بغداد أو وقوع العراق في الواقع والله تعالى أعلم سيعني دخولنا في مرحلة جديدة من الاستعمار بصورة معدلة أشرس مما كانت منذ قبل، وبالتالي الله أعلم بما يكون بعد ذلك من المحن. ففعلا العراق الآن هي البوابة الشرقية كما كان يقال من قبل بالنسبة للأمة الإسلامية، وإذا سقطت ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يقع ذلك، فإنما نعود باللائمة على أنفسنا بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. لكننا في الحقيقة أيضا نقول رب ضارة نافعة، يعني ينبغي أن نزدج الشكر لأمريكا الحقيقة، لأنها بنت ما قضت سنين طويلة تحاول أن تهدمه عن طريق العلمانيين وأذنى بها من أبناء الديار الإسلامية الذين حاولوا تمزيق العالم الإسلامي وتمزيق رابطة الأخوة الإسلامية. وإذا بأمريكا نفسها الآن بهذا الاستفزاز وهذا العدوان تجيش كل شعوب العالم الإسلامي بلا استثناء ضدها، وأصبحت الكراهية والحقد المقدس ضد هذه الدولة الطاغية التي تعيد إلى أذهاننا الإمبراطوريات الشر، إمبراطوريات الرومان وغيرهم من هؤلاء. أيضا من الأمور التي نلمحها جنود الله سبحانه وتعالى، لله عز وجل جنود كثيرة لا تقتصر على الملائكة ولا حتى على الجنود المسلحين في الجيوش، وإنما هناك جنود كثيرة جدا، جنود الخوف والرعب والهلع الذي يلقى في قلوب الأعداء. وقد قال العلماء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال العلماء إن هذا أيضا من خصائص أمته، فأيضا يلقي الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب أعداء المسلمين. وربما كان هذا الرعب هو التفسير لتسمية المسلمين بالإرهابيين، لأنهم يوقعون في قلوبهم هذه الرهبة وهذا الرعب. فالرعب جند من جنود الله سبحانه وتعالى أن يلقي الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء. رأينا يعني الرياح والعواصف الصفراء التي هبت في بعض الأوقات في غير موعدها وحالت دون الرؤية وأوقفت زحف الأعداء لمدة لا بأس بها. كذلك لنهتف جميعا يعني تحيا النيران الصديقة، النيران الصديقة هذه من جنود الله سبحانه وتعالى، كل يوم يشتكون من النيران الصديقة، يلقي البريطانيين على الإنجليز يقذفونهم بالقذائف ويقتلون العدد الوفير منهم، والعكس تصطدم الطائرات في الجو، كل هذا بفعل الله سبحانه وتعالى، هذا فعل جنود الله تبارك وتعالى. أيضا الحشرات لها دور، حشرات والهوام والأفاعي والعقارب والثعابين كان لها دور أيضا في الترويع. فهؤلاء الجند الغربيون طبعا يعني هم معتدون ظالمون، لا عقيدة عندهم، لا يعرفون ما الهدف من هذا القتال بتعبير يعني دقيق، يعني أتي بهم وهم يعرفون أنهم ظالمون والعالم كله يشهد على ذلك، الكفار بالإضافة إلى المسلمين، أنها حرب ظالمة وغير عادلة. وكم استقال من الناس الرسميين في بريطانيا وفي أمريكا احتجاجا على هذا الظلم وهذا الإجرام. فهؤلاء الجنود الذين أتوا بهذه الصورة بمجرد أن أتوا وبدأوا يرون العقارب والثعابين وهذه الأشياء هرعوا يطالبون بأمصال واقية ضد الأمراض التي يمكن أن تسببها لهم هذه الحشرات والهوام. فطبيعة غير طبيعة بلادهم، جو غير الجو، ثم إنهم ظالمون معتدون. فكذلك من أقوى الأسباب في نصرة إخواننا بلا شك الاجتهاد في الدعاء، والاجتهاد في الدعاء لا ينبغي أن يكون فقط في حالة صلاة الجماعة، بل إنسان في النافلة في الركوع في السجود يجتهد في الدعاء الذي هو أقوى سلاح من أسلحة أهل الإيمان. كم يعني يطرب الإنسان حينما يمر في الطرقات ويسمع كل عوام المسلمين في المساجد كلها يقنطون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويستنصرونه لإخوانهم، فنقول فعلا بنت أمريكا ما هدمته أو حاولت أن تهدمه. الشعور الإسلامي استيقظ في لحظة واحدة، وإذا بجميع المسلمين تقريبا مع عدد المنافقين على قلب رجل واحد، والفضل يرجع يعني لأمريكا في أنها هي التي جيشت العالم الإسلامي ضدها وأيقظت بإجرامها هذا المارد الذي بدأ يتململ ويستيقظ من جديد ليرد إلى هذه الأمة اعتبارها. ومع أن قرارات خيال المآتة أو ما يسمى بالأمم المتحدة كانت ستؤدي نفس النتائج، نفس نتائج ما تؤدي إلى الحرب، نفس النتائج إزالة الاستقلالية عن العراق، سيطرة على اقتصادها، تدمير أسلحتها إلى آخره، كانت تقريبا نفس النتائج. لكن هو يعني بوش كان صرح كما قال بوب وودورد، صرح عقب أحداث سبتمبر مباشرة، قال إن لديه رغبة عارمة في التعطش للدماء لإراقة الدم انتقاما يعني من هذه الحادثة، سماها blood lust يعني الشهوة إلى إراقة الدم، متعطش لإيه؟ لإراقة الدماء، كما حكي عنه ذلك. فلكن مع ذلك أصرت أمريكا وكل العالم كان يشهد المسرحية الهزلية اللي هي بتحاول أن تنتزع أولاً الإيه من الخيال المئات قرار. فإن فشل الخيال المئات تستعمل الابتزاز الإرهاب للدول، شراء الذمم والضمائر والرشوة بالأموال وبالملايين والدولارات إلى آخره كي تمرر هذه الأشياء. فعودة الوعي في حد ذاته للأمة الإسلامية هذه خطوة لها وزن ولها ثقل مهم جدا. مجرد عودة الوعي وتصحيح المفاهيم كما ذكرنا، يعني هي كل أمة من حقها أن تقتني من الأسلحة ما تدفع به عن نفسها. فلما يقال أسلحة الدمار ومش عارف أسلحة العراق إلى آخره، طيب ما هو أنتوا عندكم نفس الأسلحة. ثم إن أيضا الدولة اللقيطة ترسانة من الأسلحة النووية والعالم كله يعرف ذلك ولا أحد يتكلم عليها، مع الإجرام الذي يمارسه شارون وجنوده كل يوم مع إخواننا في فلسطين. لابد أن نفقه أمر مهم جدا، وهو أن هذه الأسلحة وأي مصادر القوة سواء النفط أو اقتصاد أو نحو ذلك هذا ملك للأمة الإسلامية كلها، تدميرها خسارة لكل الأمة. دعك من صدام، صدام ليس هو القضية، وصدام لا يعنينا، وصدام كلام عليه كتير، مش القضية الآن ليست قضية صدام، قضية انهيار العراق سوف يدخل بنا لمرحلة جديدة مختلفة تماما والله تعالى أعلم عما قبلها. فأسوى بكل الأمم أمة الإسلامية، ثروات أي بلد إسلامية ومكامن القوة فيها هي ملك لأمة المسلمين يعني أجمعين. فبعض الناس تفرح وتصر أن صدام بيدمر الأسلحة، مش كده وبس، ده فيه من المنافقين من وصل بالأمر اللي أنه بيقول يعني ما يخلص الأمريكان الموضوع بسرعة، يعني بيستعجلوا انهيار العراق. وبعض المنافقين للأسف الشديد من الكويت وكذا يعني يقول كل ما القوات تتوغل أكثر كل ما نشعر بالأمان أكثر. هذه نظرة سطحية وساذجة لأنهم لا يفقهون. دي أمريكا عايز تغير كل المنطقة، وليس على أمريكا عزيز، أمريكا ليس لها عزيز أبدا، ورأينا ما فعلت بالشاه ورأينا ما فعلت بأذنابها. فاللي بيفرحوا لانهيار العراق واستسلامها هذه نوع من السذاجة، لأنهم لا يعرفون مقاصد هذا العدو اللئيم. فهي هناك أهداف معلنة، أهداف معلنة تدمير الأسلحة إلى آخره أو تحرير الشعب العراقي كما يقولون، لكن هي في الحقيقة مختلطة أو بتعبير أدق مستترة وراء أهداف أخرى تتعلق بمصالحها التي تستهدف فرض مخطط أمريكي طويل النفس. يعني عقب أحداث سبتمبر أعلن القوات العسكريين في أمريكا أكثر من مرة قالوا إنها حرب ستكون طويلة جدا، ستستغرق أكثر من عمر الإنسان، يعني أكثر من 60-70 سنة. معناها أن النية مبيتة أصلا، النية مبيتة، وذلك الذي حدا بعض الناس إلى أن يشيروا بأصبع الاتهام إلى أمريكا نفسها في افتعال أحداث سبتمبر وما تلاها. بالذات البنتاغون لم يثبت حتى الآن أن في طيارة ضربت البنتاغون، ونزلت كتب كثيرة في الغرب والشرق كلها تنفي أن يكون البنتاغون ضرب فعلا بطائرة كما يعني زعموا، فالله أعلم حقيقة ذلك. الهدف الحقيقي لأمريكا هو الهيمنة العسكرية الأمنية السياسية الثقافية على العالم الإسلامي. أيا كان الأمر، هو الأمر يوصف في عبارة واضحة غاية الوضوح إنه عدوان لدولة كافرة على أمة من المسلمين. طبعا هذا القمع وهذا الإذلال سيعطي الضوء الأخضر لقوة أخرى كافرة على وجه هذه الأرض لتمارس نفس القمع وتزيد عليه مع المسلمين سواء في فلسطين أو في الشيشان أو في الهند أو في كشمير أو في غيره. فأمريكا هي مبيتة النية للحرب، لأن هذه أهداف استراتيجية عميقة وطويلة النفس جدا، لذلك في إصرار على أن تنفذ يعني مخططها. فهي التي أغرت صدام حسين أصلا بغزو الكويت. أمريكا عندها جنون النفط، تقول أن الحضارة الغربية قائمة على النفط، فكيف يتحكم فينا هؤلاء العرب الجهلة ويهددون الحضارة الغربية في يوم من الأيام؟ فبلا شك هذا هدف يعني يعلنونه بين وقت وآخر. أمريكا اكتشفت أن السودان يطفو فوق بحيرة من النفط لم يستخرج، فالسودانيون بدأوا هم يستخرجون النفط وتعجلوا، لذلك السودان موجودة في الإيه؟ في القائمة. أيضا هذا النفط هي تريده ليس فقط كسلاح اقتصادي لكنه كسلاح سياسي، وليس ضد ما يسمى بالدول النامية، بل ضد أوروبا نفسها، ضد أوروبا لتبتزها وتذلها وتخضعها. وهذا هو الذي حدث بفرنسا وألمانيا إلى الإيه؟ إلى الاعتراض على هذه الحرب. واضح؟ لكن فرنسا وألمانيا لا يصنفان ضمن الدول الصديقة للإسلام، ده هو من أشد أعداء الإسلام بالذات فرنسا. ولذلك رجعت فرنسا بالأمس تعدل موقفها بصورة جذرية وتنحاز إلى العدو الأمريكي وتقول نحن لا نتمنى أن تهزم أمريكا ونحن حريصون على الصداقة مع أمريكا، نفس الكلمة التي قاله بوتين أيضا اليوم أو الأمس. العجيب أن بوش عنده قدر عجيب من السذاجة، ولما بيتكلم بهذه السذاجة كأنه بتصور أن كل العالم على نفس المستوى في الحقيقة من العقلية بتاعته. فبيقول مثلا أن أبار النفط العراقي ستكون وديعة عند أمريكا لحساب الشعب العراقي، أموال النفط العراقي ستكون وديعة عند أمريكا لحساب الشعب العراقي. يحكى أن في بعض القصص يعني أن الأسد استعان بالذئب والثعلب في يوم صيد، فاصطادوا جملا وغزالا وأرنبا، فضحك الثعلب فقال بفضول تطوع وبدأ الكلام، قال قد جاءت النسبة قدرية واضحة التناسب، الأسد والذئب والثعلب، فاصطادوا إيه؟ جملا وغزالا وأرنبا. فالثعلب قال النسبة سبحان الله يعني بالضبط على قدنا، الجمل لمولانا الملك والغزال للذئب والأرنب لي، فلطمه الأسد وأسال دمه على وجهه والتفت إلى الذئب يستشيره، فقال الذئب بل الجمل تأكله الآن أيها الملك، وأحب لك أن تتلهى عصرا بين الوقتين بالأرنب، ثم يكون عشاؤك الغزال فإنه أخف على المعدة عند النوم. فابتسم الأسد وقال هذه هي الحكمة بعينها، من أين تعلمتها؟ قال رأيتها في الكتاب الذي كتب بالمداد الأحمر، يعني إيه؟ في وجه الثعلب، شبهه بالكتاب الذي كتب بالمداد الأحمر. فوديعتنا لدى الملك بوش لن تقسم إلا بنفس هذه الطريقة، والدروس التي تلقنها أمريكا لشعوب الأرض هي ذلك الكتاب البليغ الفصيح الأحمر. أي نعم، يعني بريطانيا حاربت من قبل في حرب فوكلاند ناحية الأرجنتين دي بـ20 سنة تحت شعار أيضا توريد الديمقراطية إلى الأرجنتين، الآن تستنبط النفط من من نفس جزيرة أو جزر الفوكلاند. فالناس ساعتها استغربوا إيه سر اهتمام بريطانيا بجزر الفوكلاند، كان السر هو وجود النفط فيها وحصل ما يعني حصل، فأصبح شعارات التباكي على ما يسمى بالديمقراطية ستارا يسترون به مقاصدهم العدوانية من الأمة الإسلامية. كذلك تحطيم العراق، تحطيم جيشه، تدمير بنيته الصحية والنفسية والمعنوية بحيث يعجز تماما عن الحق أي ضرر بالدولة اللقيطة. فهذه الحرب هي في الحقيقة أمريكا تقوم بها نيابة عن هذه الدولة، ولأن اليهود يجدون في التلمود أن خراب دولتهم الثانية سيكون على أيدي جند أولي بأس شديد يخرجون من أرض بابل، يخرجون من أرض بابل كما خرج بختنصر الذي خرب دولتهم الأولى قبل آلاف السنين وساقهم أسرى. على أي الأحوال هو في جانب مرتبط بالموضوع الذي كنا نتكلم فيه اللي هو موضوع الهرمة جدا والضجة التي حولها، لكن أرجو ألا تسيء فهم الكلام، إحنا كنا بننكر على الخائضين في أشراط الساعة في خلطهم بين الأمور بطريقة طبعا تكلمنا عنها بالتفصيل ابتداء من اسم هرمة جدا إلى غير ذلك، لكن لا ننفي أنه عندهم عقيدة بتحركهم، يعني عقيدة هرمة جدا موجودة عندهم وتحركهم. واضح؟ فبالنسبة لبوش يعني هو طبعا رئيس يعتبر متدين، قرأت كلمة لرئيس ألمانيا، رئيس ألمانيا يوهانس راو يصف بوش بيقول إنه إنجيلي متطرف، وقال إن استشهاده بلفظة الإله أثناء خطاباته المحرضة على الحرب ضد العراق يولد قدرا هائلا من سوء الفهم، وقال إن الرئيس الأمريكي ليس له ارتباط بأغلبية النصارى الذين عبر عنهم يوحنا بولس الثاني مرات عديدة برفضه للحرب معتبرا أن هذه الحرب غير مبررة. فالشاهد أن هذا يعني رئيس ألمانيا يصف بأنه إنجيلي متطرف. هناك مقالة نشرت في تاريخ 24 مارس بعنوان بوش يخوض حربا دينية تحت شعار عودة المسيح. يتكلم كاتبها بأن العدوان على العراق يعني هو مؤامرة يعني صهيونية أمريكية وضعها ريتشارد بير الذي يترأس مجلس السياسات الدفاعية للبنتاغون ويعتبر يعني مستشارا لوزير الدفاع المغرور رامسفيلد، وأقنعوا بوش بهذه الخطة باعتبارها بداية تحقيق الحلم الإلهي الكبير بقيام دولة إسرائيل الكبرى التي ستمهد لعودة المسيح وتنشر المسيحية في أنحاء العالم الإسلامي بعد القضاء على الإسلام. مجلة نيوزويك في عدد 10 مارس الماضي قالت إن أنصار بوش من الإنجيليين يأملون أن تكون الحرب القادمة على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد. قس أمريكي يدعى فريتس ريتسش كتب مقالا في الواشنطن بوست عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي، يقول لم يحدث في التاريخ أن كانت أمريكا مسيحية سياسيا وبشكل علني مثل ما هي اليوم، وإن تقديم جورج بوش تبريرات دينية لحربه على العراق لهو أمر مقلق بل ومرعب لكثيرين. يقول إن هذه الظاهرة تقلب العلاقة التقليدية بين الكنيسة والدولة في التاريخ الأمريكي رأسا على عقب، وتجعل رجل الدين في خدمة رجل الدولة بكل ما يعنيه ذلك من استغلال هذه الديانة في تبرير الغزو والاستعمار وإشعال الحروب مع ديانات أخرى وخصوصا الإسلام. أي نعم. أيضا بوش تتلمذ على أيدي كبار القساوسة المتشددين خاصة القس المتطرف بيلي جراهام الذي يؤمن بالمسيحية الصهيونية اللي هي طبقت كلام بتاع إيه مارتن لوثر في يعني أنهم يحبون اليهود جدا وإن من يباركهم يباركه الرب ومن يلعنهم يلعنه الرب إلى آخره، وتكلمنا عن هذا من قبل. فتأثر بوش كثيرا بأفكار القس جراهام وأصبح واحدا من مريديه، واقتنع بأن المسلمين هم الذين يشكلون الخطر الأكبر على عودة المسيح إلى الأرض، وأنهم لا يتبعون ملة دينية وإنما يتبعون رجلا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فاقتنع بهذه الأفكار وراح يرددها، وكان يقول إن المسلمين ليسوا أصحاب ديانة وأن المسيحيين هم أصحاب ديانة تعرضت للتغيير والرب غاضب على هذا العالم الذي غير دينه. صار ابن جراهام هذا فرانكلين أعز أصدقاء جورج بوش ورفيقه في كل خطواته الدينية والسياسية. استطاع القس جراهام إقناع بوش بالانضمام إلى طائفة الميسوديت المعبر عن التحالف الصهيوني المسيحي، وكتبها بالسين الميسوديت. أنا أشك أنها الميثوديست ميثوديست ميثودولوجي يعني أو إيه المنهجية، فالميثوديست اللي هم المنهجيين، فأظن أن هذا خطأ من بعض ميثوديست بالثاء مش بالسين يعني. فصار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أحد أعمدتها الأساسية، وتدرج في مراتب هذه الطائفة الدينية حتى وصل لمرتبة المعلم، ويكون طبعا تشبع تماما بهذه الأفكار. طبعا بدأ يقلق جورج بوش الأب يقلق على ابنه عشان بيتدين، يعني مش إحنا بس يعني، فبدأ يقلق على مستقبله السياسي. يقول تسببت هذه التطورات الفكرية التي طرأت على جورج الابن في قلق بوش الأب على المستقبل السياسي لنجله خاصة بعد تلك النزعة الدينية الغالية التي قلبت حياته رأسا على عقب. في البداية كان جورج بوش الابن رافضا للطريق السياسي بحجة أن الرب يريده للعبادة والتدين ونشر المذهب الديني الصحيح في العالم كله، وأن السياسة ستأخذه من هذا الطريق. ولكن بعد حوارات عدة اقتنع بأهمية السياسة لنشر الدين. في البداية كان يريد أن يكون داعية للميثوديست في البلدان الإسلامية والعربية، إلا أن جراهام وفرانكلين أقنعاه بأن المهمة الأولى هي تطهير المسيحية والرجوع إلى أصولها الأولى. على أي الأحوال كان بوش دائما التردد على إسرائيل، لأن الميثوديست تعتبر أن أرض إسرائيل هي البقعة المباركة في هذا العالم، وأن المسيحية الحق جاءت لتقيم التحالف الروحي لإنقاذ العالم من خلال الاعتماد على التوراة التي تمثل قيمة دينية عليا، وأن العالم لابد وأن يبعث على أساس من التوراة والإنجيل الحق. ولهذا فإن بوش عندما يقرأ كل يوم في كتابه المقدس فهو لا يقرأ الإنجيل المتداول بين النصارى، وإنما يقرأ الكتاب المقدس للميثوديست الذي يجمع بين التوراة والإنجيل في مزيج مشترك، حتى إن صلواته التي يؤديها كل يوم وبانتظام تعبر عن فكر الميثوديست والتحالف الصهيوني النصراني، ولا تعبر عن المسيحية المعروفة في الشرق أو الفاتيكان. هذه الطائفة تتزايد أعدادها باستمرار في وسط النصارى، وتنشط الجماعات الصهيونية اليهودية المنتشرة في أمريكا وأوروبا، وأولئهم أصحاب فكرة إقامة تحالف نصراني يهودي ضد الإسلام. وتردد المعلومات أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني انضم إلى طائفة الميثوديست منذ 3 أعوام، وأصبح منتظما في قراءة الكتاب المقدس للميثوديست وأداء كل طقوس العبادة التي تقرها هذه الطائفة. جميع أبناء هذه الطائفة يؤمنون بفكرة هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل على أنقاضه، ويعتبرون أن ذلك هو الذي سيمهد لعودة المسيح الذي سيظهر بعد إنشاء هذا الهيكل المقدس على حد قولهم. يرى أصحاب هذا المذهب أن الإسرائيليين الذين يعيشون فيما يسمونه بالأراضي الإسرائيلية المباركة هم الجنود المخلصون الذين سيتحملون أن يكونوا في طليعة الصفوف التي تقاتل إلى جنب المسيح حتى يدم القضاء على كل المسلمين أولا، ثم قضاء على المسيحيين غير المخلصين ثانيا. ويرى أتباع هذا المذهب أن الوقت قد حان لظهور المسيح منذ عام 2000 وبنهاية القرن الماضي، وأن المسيح لن يستطيع أن يخرج إلى النور طالما ظل المسجد الأقصى قائما، فالهيكل المقدس لابد أن يتم بناؤه على أنقاض هذا المسجد. وقد تبرع الكثيرون وفي المقدمة منهم بوش وبلير من أجل صنع أعمدة هذا الهيكل وتزيينه، وكذلك الانتهاء من رسوماته وتصميمه، وقد وافق شارون على أن يكون التصميم الأمريكي الذي وافق عليه بوش لإقامة الهيكل هو المعتمد لدى حكومته. ويرى بوش وفقا لمعتقداته أيضا أن الخطر الأكبر على ظهور المسيح سيكون من خلال العراقيين، لأنهم أكثر دولة متأهلة لقتال إسرائيل، وأن أي ضعف ديني أو سياسي لإسرائيل سيؤدي إلى تأخير ظهور المسيح، وأن كل يوم يمضي دون ظهور المسيح ستلعن فيه طائفة الميثوديست، وأن هذه اللعنة ستجعلهم يعذبون يوم القيامة. طبعا المشكلة أن في كتب الميثوديست في كلام كتير جدا عن العراقيين، دايما يتكلموا على بابل والأشوري، فمش بعيد هم يكونوا بيعتقدوا فعلا أن الأشوري ده هو مين، هو صدام حسين. فاحتلت العراق جزءا كبيرا في كتب الميثوديست، وأن المسيح مثل الذهب النقي الخالص، وأن هذا الذهب يجب أن يحيط به عند ظهوره لهذا العالم وبكميات ضخمة، وهذا الذهب لابد أن يأتي من إحدى الدول القريبة من أورشليم. تعتقد هذه الطائفة أن الذهب وضع في هذه الدولة لأنه يجب أن يكون هناك اقتتال عنيف على هذا الذهب، وأن هذا الذهب لن يتم الحصول عليه إلا بصعوبة بالغة وبعد فترات طويلة من الاقتتال العنيف مع أصحاب هذا الذهب. وترى كتبهم أيضا أن هذا الذهب هو ذو مواصفات معينة لن يوجد في أي دولة مسيحية، ولكن يوجد في دولة يدين أهلها بالإسلام، وأن خصائص هذه الدولة تنطبق على العراق، وأن جبل الذهب ما زال موجودا داخل العراق حتى وإن لم يتم اكتشافه بعد. ويقول أن ده سر اهتمام بوش، دائما كان يوجه الأقمار الصناعية لتصوير الجبال العراقية وتكبير هذه الصور، الله أعلم، ثم يتم تحليلها عن طريق علماء الجيولوجيا إلى آخره. وأن في بعض العلماء سوف يكونون يعني بعد احتلال العراق مهمتهم التفتيش عن جبل الذهب العراقي، والذي في حال اكتشافهم له سيتم نثره في داخل الهيكل الذي سيمهد بقوة لظهور المسيح. تقول كتب التيار التجديدي للميثوديست إن العراقيين إذا نجحوا أولا في السيطرة على الذهب وما يرتبط به من جبل الذهب فإنهم قد يسيطرون على كل المنطقة، وأنهم سيدفعون في اتجاه الحرب مع إسرائيل، وأن العراقيين سينتصرون على إسرائيل في هذه الحرب وسيزيلون هذه الدولة من الوجود، وأنهم سيطورون المسجد الأقصى بدلا من هدمه، وهذا يعني عدم ظهور المسيح وتأخيره مئات من الأعوام الأخرى. كذلك يرى بوش أن العالم الآن مهيأ للانقضاض على العراق قبل أن تستفحل قوته من جديد. إذن يعني هذا كله يعكس إلى وجود عنصر أيديولوجي يعني وراء هذه الحرب كما هو معلوم. يقول أيضا تعود أفكار هذا التيار اللي هو الميثوديست ذا المجددين فيهم إلى أوزل تشامبرز، وهو قسيس مسيحي عاش في أوائل القرن الماضي، وهو أول من دعا إلى إقامة تحالف بين المسيحيين واليهود ضد المسلمين، وأنه يؤيد الحق اليهودية في القدس، وأن القدس لا ينبغي أن تكون في يوم من الأيام تحت سيطرة المسلمين. كتب تشامبرز كتابا في أوائل القرن الماضي، وهو يعد الملهم الروحي لبوش، وبوش كان قد أعلن قبل ذلك لوسائل الإعلام الأمريكية أنه لا بد من قراءة كتاب تشامبرز عن العالم ونهايته يوميا. دي يعني نصيحة بوش للأمريكان. ويمثل تشامبرز المعلم الأهم في تشكيل أفكار بوش عن الشرق الأوسط والمسلمين، حيث يرى ضرورة أن ينتبه البشر إلى أن حقيقة الخلود تبدأ وتنتهي في هذه المنطقة المحيطة بالقدس، ويرى أن القدس هي أفضل بقعة في العالم، وأن حساب الآخرة لابد أن يبدأ من خلالها، وحذر من أن نهاية العالم ستكون في 50 عاما الأولى من القرن الحالي، وأنه في خلال 50 عاما الأولى سيقوى المسلمون وينتشرون انتشار السرطان في الأجسام، وسيعملون على محاصرة المسيح في القدس والقضاء عليه إلى آخره. نبه تشامبرز إلى أهمية أن يحكم المسيحيون أمرهم بالتعاون مع اليهود من خلال الأعوام العشرة الأولى من هذا القرن، وأن يحققوا انتصارا كبيرا على المسلمين. وكان تشامبرز هو أول من نبه في كتبه إلى خطورة البابليين، يعني العراقيين، واعتبر أن البابليين سيكونون مرشحين لقيادة هذا العالم وانتزاع السيطرة من قوى عظمى مسيحية، ولذلك فهناك اعتقاد لدى البعض منه أن أمريكا إذا لم تنتصر على العراق وتبدها في هذه الحرب، فإن العراق سيصبح في غضون سنوات قليلة قوة عظمى يحسب لها 1000 حساب، وهذا سيؤدي إلى أن يكتسب المسلمون سيطرتهم من جديد على العالم. وهذه الأفكار التي يؤمن بها بوش. وكان بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية ذهب إلى قيادات الميثوديست، حيث قاموا بأداء الصلوات بعد أن أصبحوا الآن يحكمون العالم من خلال حكم بوش للولايات المتحدة. لم يخفي بوش هذه النزعة، وطلب من فرانكلين نجل أستاذه جراهام أن يصلي به في حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. على أي الأحوال، يعني طبعا القائمة كما هو معلوم، هم صرحوا أن في قائمة في ترتيب، لما سألهم حتى أي بلد ستكون أولا بعد العراق، قالوا لا ما عندناش الآن كلام عن الترتيب أو الأولويات. فالمسألة أن الأمر أخطر بكثير جدا مجرد سقوط العراق، وإنما يعني كما يقول هنا في هذه المقالة للحرب أهدافها الدينية والاستراتيجية، بدأت اليوم بالعراق وغدا سوريا وإيران وليبيا والسودان، ثم في مرحلة لاحقة السعودية ومصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبط كيد هؤلاء الأعداء ويرده في نحورهم، وأن يعاملنا سبحانه وتعالى برحمته لا بعدله. فإذا يعني هو بوش وشارون وجهان لعملة واحدة، هذا في فلسطين وذاك في العراق. ففي ناس كثير بتخدع نفسها، أو يمكن أصبح لنا أكيد عددهم أقل بفضل أمريكا وإجرامها، الناس اللي كانت تحب الغرب وتفتن بأمريكا فتنة ما بعدها فتنة، هذه بلاد الحرية والديمقراطية والعدل وإلى آخر الكلام. يعني نقول للمولعين بحب أمريكا إنه حب من طرف واحد، أمريكا لا تحب إلا مصالحها ومقاصدها، وتغير أصدقائها بمنتهى البساطة إذا تعارضوا يعني مع مصالحها. أيضا من هذه العبر أننا ندرك يعني في ظل هذه الظروف يعني مبدأ اعرف عدوك، لأن المحن تكشف معادن الناس، اعرف عدوك. والعدو الذي أقصده الآن ليس العدو الظاهر، لكن هذا العدو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. فكان المسلمون في مضى لا يعلمونهم لأنهم كانوا يخفون نفاقهم، أما الآن فالنفاق علني لا حياء فيه. فنرى من المنافقين سواء من الدول الخليجية أو حتى من الأكراد للأسف الشديد أو الشيعة أو غيرهم من يقصفون العراق بألسنة حداد وأقلام مسموم، قصف فقط مش بالقنابل والصواريخ، قصف بالألسنة وبالمقالات وبالكلام المسموم، بجانب المواقف الرخوة للبعض إزاء هذا الإجرام. هؤلاء المساكين يتصورون إن كانوا يظنون أن أمريكا حتنصفهم، أمريكا لا يمكن تنصف الأكراد بالذات الأكراد، فهو استبدال ظلم بظلم، لكن ظلم أمريكا أشد إرهاقا من ظلم صدام حسين وأطول مدى وأخطر من حيث العواقب. فأي تحرير للعراق؟ وهي من دلوقتي مقسماها إلى ثلاث مناطق فيدرالية ومعينة لكل منطقة حاكم عسكري، ما ده احتلال ما يسمى بغير ذلك، حاكم عسكري مهم المنطقة السنية في الوسط مع أن لها إيه؟ امرأة. في هذه الرسالة طبعا إلى المسلمين يعني. رأينا يعني كيف أن رفض البرلمان التركي للسماح للقوات الأمريكية بالعبور أثر على كمية الغزاء، وبالتالي حصل صدمة وترويع للأمريكان وفشل يعني ذريع. عشان نعرف الفرق بين الموقف الذي ينبثق من عقيدة والموقف الذي ينبثق من مصالح سياسية أو عقيدة فاسدة كالعلمانية التركية الفاقعة، فالحقيقة أن موقف البرلمان التركي مش كان علشان يعني عقيدة إسلامية أو الأخوة الإسلامية وإلى آخره، أن تركيا كدولة ودعت هذه المفاهيم منذ زمن، لكن المشكلة كلها العنجهية التركية المعروفة، العنجهية بتاعت الأتراك، لأن هو الأمريكان خطبوهم بغطرسة وبتعجرف وهددوهم إن لم يسمعوا كلام، فتحركت العنجهية التركية وهي اللي أوقفت كنوع من العنجهية مش أكثر، بدليل أنهم الآن رجعوا من جديد وسمحوا لهم بالمرور إلى آخره. فأيضا هذا يعكس لنا أن الموقف اللي ينبثق عن عقيدة لا يتزحزح بخلاف الموقف الذي ينبثق من مصالح. من الأمور التي نلفت النظر إليها أيضا خطر يعني أجهزة الإعلام بالذات الأجهزة الغربية في غاية الخبث، يعرفون جيدا قيمة الحملات الإعلامية والتوجيه الإعلامي، بتمارس من الإعلام أحيانا حرب نفسية ضارية. تذكرون منذ فترة أثير كلام رسمي ومعلن أن أمريكا حاولت تمرر من الكونغرس قرار يسمح لها باختلاق الأكاذيب في داخل هذه المنطقة، عندنا ما يسمى خطأ بالشرق الأوسط، اختلاق الأكاذيب من أجل الترويج لمفاهيم معينة أو مواقف لمصلحة أمريكا، وصارت ضجة انتهت برفض التصريح لهذا الأمر. فنتكلم من حيث المبدأ، الاختلاق والكذب هذا سلاح، وبعدين هم هيتورعوا، لماذا يتورعنا الكذب؟ وسبحان الله يعني انكشف الإعلام الغربي والأمريكي، انكشفت كل سوءاته وبان الكذب الصراحة، كذبة تلو الكذبة، بحيث فقد الناس الثقة تماما في هذا الإعلام، وهذا يكشف يعني انهزامهم. من الأمور الغريبة جدا التي تلفت النظر كما قال بعض الدعاة في يوم الأيام، لم يجتمع العرب في كل بلدان العالم العربي على شيء مثلما اجتمعوا على الإنصات لدار الإذاعة البريطانية البي بي سي. أعجب جدا، الناس بتنسى لأن طبعا يدسون السم في العسل بغاية المهارة وغاية الإتقان. هي اسمها البي بي سي دار الإذاعة البريطانية، مين بيدي المذيعين دول مرتباتهم؟ بريطانيا، من دم الشعب البريطاني، فلا بد أن تصب في النهاية إلى مصلحة هؤلاء الأعداء. كان أيام عبد الناصر السماع الإذاعات الأجنبية كانت جريمة، ممكن إنسان يقبض عليه لو ضبط أنه بيسمع الإذاعات أجنبية. الآن تقريبا للأسف الشديد يعني الإنصات وتقبل من هؤلاء المجرمين. اليوم فقط سمعت بدأت النبرة تتغير النهاردة بالذات خدمة للأهداف الأمريكية، جايبين واحد يهودي عراقي خرج من العراق من 12 سنة وبيتكلم مع المذيع، وقاعدين يعيدوها كل شوية. الرجل اليهودي ده بيتكلم إن صدام عندهم دعوة كده، الله لا يعطيه العافية، صدام الله لا يعطيه العافية، وبيتكلم إن صدام مفروض كذا، ده عمل كذا فيا وفي أسرتي إلى آخره. يعني جايبين واحد يهودي وجايبين واحد شيعي مثلا، طب أنت رجعت ليه النهاردة للنجف عشان يقول أنا لقيت الأمان في ظل قوات الاحتلال إلى آخره. فهي في حرب نفسية ضارية. هو صحيح ممكن يجيبوا حاجات كتير في صف المسلمين، لكن مش دي المقصودة بتكون، المقصود السم الذي يدسونه في هذا الدسم. فأنا أي واحد يبيع نفسه ويشتغل مذيع مقابل حفنة من الدولارات في إذاعة معادية لبلاد المسلمين، هذه خيانة معلنة بلا شك، خيانة من أسوأ درجات الخيانة. أنا أسميه يعني يكتب كده في البطاقة الشخصية بتاعته في الوظيفة بوق ينفخ فيه العدو الصائل، هذه معنى وظيفة مذيع لأعداء الإسلام، بوق العدو الذي ينفخ فيه ليلقي الرعب أو الهزيمة النفسية في يعني قلوب المسلمين. فما تنسوش دي بريطانية، وإن بريطانيا دي سبب كل المصائب، كل المصائب التي يعني يعاني منها العالم الإسلامي إلى اليوم. يعني هذه الحروب كما قيل هي أكثر حروب في التاريخ من حيث كمية الكذب التي تبثها وسائل الإعلام يعني الغربية. بقي أن نتكلم على بعض النقاط. طبعا تكلم بعض العلماء في مسألة تعين الخروج لكل مسلم ليشارك في الدفاع عن العراق. طبعا هذا كلام قاله كثير من الفقهاء والشيوخ، لكن لفت نظري في الحقيقة وجهة نظر كنوع من الاستيعاب ما قيل في الموضوع، ورد استيعاب فقط، يعني لا بأس من أن نضعها في اعتبارنا ونحن نناقش هذه النقطة. فالغريب أن وجهة النظر دي يعني هي عبارة عن شاهد من داخل العراق، وهو الشيخ محمد أحمد الراشد حفظه الله، تعرفونه طبعا، هو عراقي أعتقد، وعانى كثير من الظلم البعثي، فهو من أهل الدار، له تحفظ على هذه الفتية مع إقراره للشيوخ الذين أفتوا بهذه الفتوى. هو بيتكلم على مفهوم يلفت النظر، يعني هو يتحفظ من إطلاق التعيين أنه فرض عين، بيقول لعدم توفر الأمن الجهادي، مفيش أمن جهادي، بمعنى أن المجاهد يحتمل أن يقع هناك بين محنتين، محنة ملاقاة العدو الغازي ومحنة التصرفات غير الموزونة ولا المنضبطة من قبل صدام ومنتسبي حزب البعث ومخابراته. يقول القياس على ما سبق، لأن هو يعني أهل الدار أدرى بها، قياس على ما سبق، صدام أصلا معروف بإيه؟ بتقلبات المزاجية، زي واحد تاني كده ناحية الغرب، تقلبات المزاجية، بس ده أعنف، ده دموي بطريقة غير مسبوقة طبعا. فصدام له تاريخ أسود في إراقة الدماء، وبالذات الدعاة الإسلاميين، فما يأمن أن صدام ده من لحظة أخرى يساوم بالمجاهدين اللي يروحوا دول، أو أن هو ينقلب عليهم بصورة أو بأخرى، لأن صدام مش بسهولة أن احنا ننسى أن صدام بعثي وأنه تلميذ مش العفلة. احنا بنفرق تماما، قضيتنا ليست مع صدام، مش هو اللي يخصنا، لكن يخصنا إخواننا المسلمين، انهيار العراق يمسنا نحن، كل واحد مننا يمسه، والله تعالى أعلم في المستقبل القريب أو البعيد. فهي قضية أمة، ولذلك نحن بكل قلوبنا مع إخواننا في العراق، لكن لازم برضو هذا البعد يوضع في الاعتبار علشان الموازين ما تختلش. مش عايزين يعني إيه ننسى قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني العدو ما بيتحولش لصديق باليوم وليلة ونهتف في حياة صدام. إحنا قلبا وقلبا يجب أن نكون مع إخواننا العراقيين، ما فيش شك في هذا، لكن صدام ما زال في صف الأعداء، لأن الشعارات الدينية التي يرفعها الآن، أنا سمعت في إذاعة القاهرة، يعني أول ما سمعت الإذاعة قلت إيه الإذاعة المتطرفة دي، والله أنا ما صدقتش، يعني فبسمع الإذاعة لقيت واحد بيتكلم إنجليزي الأول وبعدين بيترجمه العربي، كلام استغربت، قلت يمكن تكون إذاعة القرآن الكريم، فجبت المؤشر على إذاعة القرآن على طول جنبها على اليمين، لقيت لا مش هي إذاعة القرآن الكريم، فمش قادر أصدق يعني. فسمعت الكلام، الراجل قاعد يتكلم بالإنجليزي طبعا ويترجم، نحن مسلمون طبعا بالإنجليزي، ليه؟ عشان يرسل الرسالة للغرب يسمعها، ويستعمل الإسلام كسلاح لإيه؟ للإرهاب والتخويف، خاصة هم يعرفون كلمة الجهاد ماذا تفعل به. فقال نحن مسلمون وديننا يحتم علينا الجهاد ويتعين على المسلمين جميعا أن يجاهدوا إلى آخره. الشاهد يعني اتضح أن دي إذاعة القاهرة وبتذيع تصريحات لوزير الخارجية العراقي عن وجوب الجهاد واستعمال الجهاد والشهادة في سبيل الله وفضلها إلى آخره. فالشاهد من الكلام إيه؟ تغيير العقيدة أو الفكر مش بيتم بين يوم وليلة، يعني مسألة لفت النظر لشيء من الحذر. إحنا لا نوالي صدام، لأن صدام حتى الآن تاريخه ما تغير في شيء، لكن مع ذلك نود أن ينتصر صدام، حتى لو صدام، يعني العراق ينتصرون حتى لو بصدام، لا تنهار العراق حتى لو بقي صدام على ما كان عليه، لأن الأمر يختلف جدا، صدام مش هيكون بخطورة على البلاد الإسلامية كما يحصل إذا انفتح هذا السد ونهار أمام الطوفان الأمريكي والإنجليزي. فالنقطة يعني مهمة جدا، يحتمل والله تعالى، لكن الإنسان بنيته، يعني الأخ الذي يجاهد هناك لا شك هو بنيته، وإن شاء الله تعالى إن استشهد فهو بإذن الله في سبيل الله قطعا، لأنه نيته مش حزب البعث ولا الراية الجاهلية، نيته الدفع عن الأمة المسلمة، واضح؟ وانحصار هذا الطوفان القادم علينا والذي ينذر بشر، وبيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه. إن لم يقتل في سبيل الله وسقطت العراق، لنفترض أسوأ الفروض، وأسره الأمريكان، لأن لسه بيناقشوا في إذاعة لندن حرب نفسية رهيبة عشان يحبطوا المسلمين، بيناقشوا الناس بقى اللي هتستسلم دي يكون مصيرها إيه، غالبا هيروحوا مش عارف محكمة إيه في لاهاي، وقال لا غالبا هيستقروا ان هيعملوهم زي ايه بتوع جوانتانامو. ها فالشاهد من الكلام حتى ان اللي ابتلي هذا الابتلاء فهو ان شاء الله في سبيل الله، ها لان الاعمال بالنيات. فنقطه مهمه جدا، صدام مش بين يوم وليله هيتحول تاريخه الدموي الاجرامي العلماني البعثي الذي كان يرفع شعار امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبه دينا ما له ثاني. يعني حزب البعث حزب قومي يريد ان يبتلع الاسلام في بطن القوميه، يعني القوميه العربيه هي الاصل، اما الاسلام فذا مرحله تاريخيه من ضمن المراحل. فلا نريد اهتزاز كلمه ايه من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا حيدة اطلاقا، هذا الدم الغالي دم الشباب المسلم لا يبذل الا فقط تحت رايه لا اله الا الله وتحت رايه التوحيد. صحيح صدام بيعمل على العالم الله اكبر وبيستعمل هذه الاشارات، ولكن الرجوع من النظام البعثي والعقيده البعثيه الفاجره الى دين التوحيد لابد فيه من اعلان صريح وتحويل صريح، مش استعمالنا احنا كايه كشيء عابر يعد على ظهورنا ليقفز الى اهدافنا. يعني ارجو ان لا يساء فهم الكلام، انا اريد فقط البصيره ونعرف ازاي نحكم على الشخص. الحرب من حارب هناك فهو ان شاء الله في سبيل الله ما دامت نيته دفع الشر عن ديار المسلمين، خاصه انهم يعتدى عليهم في اوطانهم وفي بلادهم. مين يقدر يسمي ده انسان معتدي؟ بالعكس. فالشيخ الراشد بيقول في شيء من التحفظ على الاطلاق، اطلاق التعيين وتعيين الذهاب، وهو عدم توفر الامن الجهادي ووقوع المجاهدين بين محنتين، محنه ملاقات العدو الغازي ومحنه التصرفات غير الموزونه ولا المنضبطه من قبل صدام ومنتسبي حزب البعث. والقياس على ما سبق يشير إلى احتمال المجازفة والعدوان على المجاهد المخلص الذي تحركه عقيدته الإسلامية، فربما حصل التفاف عليه أو مساومة به أو استغل في تمجيد الاستبداد وصدامه الذي يقطف الثمرة. والشيخ بيستدرك بسرعة وبيقول أنا أقول أنه يجوز، يجوز التطوع للدفاع عن العراق، يقول لكن الوجوب هو الذي يتحرز فيه. وطبعا بيقيد كلامه ويقول ان هذا الجواز اثناء الحرب، اثناء الحرب. اما لو حصل الاحتلال لا قدر الله يعني ان يقع ذلك بالنسبه للعراق، فحينئذ يتعين المقاومه اذا عجز اهل العراق، ثم يعذر من لا ياخذ بفتوى التعين لانعدام ما اطلق عليه الامن الجهادي. يقول ان اثناء الحرب يقول اخشى ان تكون مزاجيه صدام، تقلبات المزاجية عنده أخطر على المجاهدين من نوايا الجنرالات الأمريكيين. على أي الأحوال هذه وجهة نظر تستحق على الأقل نستوعبها حتى نوسع مداركنا ويكون هناك حسابات عدة. ثم والله تعالى أعلم، نسأل الله أن يقي المسلمين شر أعدائهم. يعني الله أعلم ما تحمل الأيام للبلاد الأخرى، ما تحمل الأيام للبلاد الأخرى إذا انهار هذا السد أمام هذه الحملة الإجرامية الكافرة. لأن كما قلت انهيار العراق والله تعالى أعلم نذير بدخول الأمة مرحلة جديدة من تاريخه. الاستعمار يعود من جديد، وبدل مسمى سايكس بيكو جاي بوش بلير ليقتسموا العالم الإسلامي وإعادة خريطة المنطقة في يعني مجالات عدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحوره. لا شك أن الأوضاع تبعث على الاكتئاب، أن الناس راغبون في أن يفعلوا شيئا ثم لا يفعلون، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. الاكتئاب كعرض مرضي هو يبقى مرض إمتى؟ إذا أعجزك عن العمل وأثر في أدائك الوظيفي فهو مرض. دخلنا بقى هنا في المرض مش الشعور، الرد الفعل الطبيعي عند الإنسان السوي. فكي لا نصاب بهذا الاكتئاب أو هذا الإحباط ينبغي أن نبحث عن كل عمل إيجابي ونقبل عليه بصورة يعني إيجابية. فالأعمال الإيجابية كثيرة، طبعا ذروتها ما تكلمنا عنه آنفا، لكن هناك أعمال إيجابية نحن لا نقدرها قدرها وهي مستطاعة بالنسبة إلينا، فهذا ممكن يحمينا من الاكتئاب المرضي بأننا نشعر بأننا نؤدي شيئا. فمن ذلك مثلا بل أقوى ذلك هو الدعاء. الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. أبخل الناس من بخل بالسلام، يعني يعرف ما في لقاء السلام من الثواب العظيم ومع ذلك يبخل بالسلام على الناس. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن الدعاء ماذا يكلفك؟ ما يكلفك لا نقودا ولا أي جهد ولا أي شيء، ده بس إخلاص في الدعاء بالقلب ثم نطق باللسان ومراعاة أداب وفقه الدعاء، وتسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فمن يدري لعل يعني معاملة الله سبحانه وتعالى للأمة حتى الآن برحمته وصمود المسلمين أمام هؤلاء المجرمين إلى الآن، لعلها آثار الدعاء وهدير الدعوات الذي يعني ينطلق في كل بلاد العالم الإسلامي من كل المسلمين على اختلاف أشكالهم، فلا تحتقر الدعاء. أي نعم، فهذا أمر إيجابي، الدعاء لعامة المسلمين، الدعاء لإخواننا العراقيين، الدعاء بنصرة المجاهدين وخذلان أعداء الله. وعلامة الاقتناع بهذا الشيء أنه لا تفعله فقط في الملأ أمام الناس في القنوت فقط، لكن في السجود في الخلوة أدعو الله سبحانه وتعالى أن الله يحب أن تعم بدعوتك، هذه من الدعوات المباركة التي يغفل عنها كثير من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له لكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فالناس همتها لا تتحرك في الدعاء للأمة ككل، دائما دعاء محدود بأمور شخصية أو أمور يعني محدودة، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع. أليس الله سبحانه وتعالى بقدر واحد مسلم ضعيف أو امرأة عجوزة ضعيفة يدعو ويستجيب دعاءه؟ هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. فالدعاء من أقوى الأسلحة، هو شيء مستطاع ما أحد يعجز عنه، في الخلوة، في الجلوة، في القنوت، والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، لأن هذا الموضوع يخص كل مسلم. نحن الآن مقبلون على مرحلة لن ينقذنا من أخطارها سوى الاستعصام بالله سبحانه وتعالى وعودة حقيقية إلى الإسلام. لابد أن تنتهز فرصة استيقاظ هذه الروح الإسلامية بدعوة الناس إلى التوبة، إلى الاستقامة، إلى الصلاة، إلى غير ذلك من أوامر الله تبارك وتعالى، إعمالا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا سعي حقيقي وجاد ومؤثر بالفعل في تغيير واقع المسلمين. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عمل إيجابي، عمل إيجابي ومستطاع لكثير من الناس. بعض الإخوة اقترح اقتراحات طيبة جدا وفيها إيجابية رائعة. سمعت أن أحد الإخوة الدعاء حث الناس على أنه يتصلوا بالعراق، مكالمات تليفونية، مكالمات تليفونية من أي مكتب اتصالات أو نحو ذلك، أو اللي عنده مباشر اتصل بمفتاح العراق يلي مفتاح المدن الأخرى بغداد أو غيرها، ويعني يعمل أرقام عشوائية بقى. فبيتصل وحيرد عليه أي أخ مسلم عراقي، فتثبته وتدعو له وتخبره أننا معكم وأننا ندعو الله سبحانه وتعالى لكم واثبتوا إلى آخره. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، تحريض، هذا من التحريض، الغير قادر يحرض القادر. وبعض الإخوة يقول أن مردود هذه المكالمات كان رائعا جدا عند الإخوة العراقيين، حتى أن كثيرا منهم يبكي بمجرد أن يسمع مثلا أخ مسلم من مصر يتصل به وهو لا يعرفه ليواسيه ويؤزه ويحثه على الصبر والثبات إلى آخره. فهذه أسلوب إيجابي، لا يعني تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا مرارا يعني من أنفسنا يجب أن يبدأ التغيير، وده كلام حقيقي، وهذا هو التشخيص أو بتعبير أدق العلاج الحقيقي للواقع الذي نحن فيه، عودة إلى الله سبحانه وتعالى وتوبة إلى الله ورجوع إلى الله عز وجل من جديد، وتجديد التوبة والعهد مع الله سبحانه وتعالى، ورجاء أن يعاملنا الله برحمته لا بعدله. إذا عملنا بعدله فنحن نستحق أكثر مما يفعل بنا على يد أعدائنا، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى نطمع في رحمته أن يعاملنا بفضله، وأن يتدارك هذه الأمة بغوثه ومدده ونصرها على أعدائها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف
52 99 33 3.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.